سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفجر بوضوء واحد ومسح على فقيه. فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. قال: عمدا صنعته يا عمر. هذا الباب أيها الإخوة باب في أحكام الوضوء، وهو يبين هذا الباب في حديث بريدة أنه يجوز أن تصلي الصلوات جميعا بوضوء واحد. هل يستحب تجديد الوضوء بإطلاق؟ هل الوضوء وسيلة أم عبادة؟ هل يجوز للإنسان أن يتوضأ مرة أخرى دون أن يحدث عبادة أخرى؟ هذه مسائل. الحديث حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. يوم فتح مكة السنة الثامنة للهجرة صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات بوضوء واحد، والصحابة رضي الله عنهم يرقبون فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يرقبون فعله، ماذا يفعل؟ كيف يتوضأ؟ لأنهم يريدون أن يتلقوا منه السنة، يتلقوا منه السنة والهدي، كذلك يتعلمون منه عليه الصلاة والسلام، فالصحابة يراقبون. الآن هم راقبوا بريدة منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات بوضوء واحد، وما توضأ لكل صلاة، صلى الصلوات بوضوء واحد وما توضأ لكل صلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأحيانا يصلي الصلوات بأكثر وضوء، يجدد الوضوء. فعمر رضي الله عنه يقول: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، لأن الصحابة يراقبون سألوه، وفعله عليه الصلاة والسلام تعليم للصحابة، وأحيانا يكون التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. هل النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن؟ هل هناك تفسير للنبي عليه الصلاة والسلام في كل آية من القرآن؟ الجواب لا، ما فسر النبي القرآن كله بقوله، لكن فسره بفعله. ما فسره بقوله ولكنه فسره بفعله. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فبين القرآن بفعله، وصدقت عائشة لما قالت: كان خلقه القرآن. إذن هو بين أخلاق القرآن ليس بالأقوال، بل بينها بالأفعال. والمقلدون الذين يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام الأفعال التي يقتدى بها بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، الأفعال أبلغ من الأقوال. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم في حديثة الحديبية لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ولما أمرهم أن يذبحوا ما فعلوا، كان الأمر شديدا عليهم، فحلق وذبح ثم خرج إليهم. لما رأوه قد حلق وذبح، أو لما دعا بالحلاق فحلق وذبح كذلك وهم يروه، فلما رأوه فعلوا فعله. وهذه كانت مشورة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الناس كأسراب القطر يتابع بعضها بعضا. الناس كأسراب القطر، طيور يتابع بعضها بعضا. فإذا كان الإنسان في مكان يقتدى به، الأصل أن يحسن فعله وأن يحسن قوله. لما عثمان، إذا تذكرون في بداية كتاب الوضوء، إذا لما عثمان توضأ أمام الصحابة وأمام التابعين دعا بوضوء ثم توضأ ثم قال: هكذا كان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم الناس بالفعل أبلغ من أن يقول لهم: وتغسلوا ونغسل اليدين إلى المرفقين، ونغسل الوجه وحد الوجه كذا وكذا، ونمسح الرأس وكيفية مسح الرأس. خلاص دعا بالوضوء، توضأ والناس يرون، فقال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة هنا بالفعل، علمهم بالفعل. ما توضأ يوم الفتح صلى الصلوات الخمس، صلى الصلوات بوضوء واحد، صلوات متعددة صلاها بوضوء واحد، بوضوء واحد. وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ أحيانا لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، وإذا توضأ لكل صلاة أي جدد الوضوء لم ينتقض وضوءه. الوضوء يا إخواني شرط صحة للصلاة، لا تصح الصلاة إلا بوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إيش يعني إذا قمتم إلى الصلاة؟ يعني إذا قمتم يعني إذا أنهيتم الصلاة، إذا أنهيتم القيام، إذا قمتم يعني إذا أردتم أن تقوموا للصلاة تصلوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق كما قال الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن إيش يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ إذا أنهيت القراءة ولا إذا أردت أن تقرأ القرآن؟ إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الله عز وجل. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا أردتم سؤالهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالوضوء شرط صحة، ولا يصح ولا تصح الصلاة إلا بوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكون متوضئا، لم يحدث لم يحدث لم يدعو هناك شيء يقرأ شيء يوجب الوضوء، ومع ذلك كان أحيانا يتوضأ. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يرى أن به قوة، وكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. عبد الله بن عمر كان لا يضع الوضوء لكل صلاة، فمن وفق للوضوء لكل صلاة فهذا أمر حسن، أن يتوضأ لكل صلاة هذا أمر حسن أمر طيب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الجواز أمام الناس، أن يصلي الواحد بوضوء واحد يؤدي صلوات متعددة، بيّن هذا أنه لو صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد جاز له ذلك. فعمر استغرب من هذا الفعل، قال يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. دل ذلك أنه لم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، ما كان من عادته، كان أغلب فعله أنه يتوضأ لكل صلاة. ولكن بيّن ذلك أنه توضأ وضوء واحد صلى الصلوات، قال عمدا صنعته يا عمر. هذا موقف فتح، والناس ينظروا إليه، والصحابة مجتمع مجمع كبير من الأصحاب، والنبي ما جدد الوضوء ليبين لهم جميعا أنه يجوز أن تتوضأ أن يجوز أن تصلي صلوات متعددة بوضوء واحد. أما هو فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة، كما في حديث أنس في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. يكفيه الوضوء يعني يصلي ما شاء، ما لم يحدث ما لم ينتقض وضوءه. وأحيانا كان يصلي عدة صلوات بوضوء واحد، كما في حديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. أكل بعد صلى العصر وبعدين أكل ثم بعد ذلك صلى المغرب، ما توضأ لصلاة المغرب، بقي على وضوء العصر، صلى العصر والمغرب بوضوء واحد. فهذا يجوز، فهذا يجوز. لكن أيها الأخوة السنة أن يتوضأ وأن يجدد الوضوء إذا أراد أن يفعل العبادة، أن يكثر من الوضوء. لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما هو فعل ابن عمر لا يدع الوضوء لكل صلاة، والوضوء لكل صلاة كما قال بعض السلف الوضوء على الوضوء نور على نور، الوضوء على الوضوء نور على نور. يعني أنا كنت متوضئ المغرب، جاء وقت صلاة العشاء، جاء صلاة العشاء أنا متوضئ أجدد الوضوء وأتوضأ مرة أخرى، هذا نور على نور، زيادة أجر. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واعلم أنه يثن في الوضوء على الوضوء، يعني واحد وضوء ليس منتقضا يسن في الوضوء على الوضوء التخفيف، يسن في الوضوء على الوضوء التخفيف. بوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب التخفيف في الوضوء. أنت الآن لما تتوضأ دخلت الخلاء مثلا أحدث بدك تتوضأ حتى تصلي، السنة أن تسبغ الوضوء وإسباغ الوضوء على المكاره، تزيد تتوضأ تغسل مرفقيك وتزيد، وكذلك الرجلين، وكذلك إطالة الغرفة التحجيل فتزيد، السنة أن تزيد ثلاثا تستوعب مكان الغسل ثلاث مرات. هذا إذا أردت أن تتوضأ إذا كنت محدثا دخلت الخلاء. لكن السنة إذا أردت أن تجدد الوضوء، أنت متوضئ ورحت تتوضأ مرة أخرى من باب تجديد الوضوء، من باب أنه هذا نور على نور، لكن لم يرد مرفوعا، لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء على الوضوء نورا على نور، ورد عن بعض السلف. من باب أنه هذا نور وأنه استحضار الأجر تجديد الوضوء، فيسن لك التخفيف. كيف التخفيف؟ عدم الإسبال، عدم الإسبال. يعني لو توضأت مرة مرة فهذا حسن من السنة. تتوضأ، أنت متوضأ في الأصل، لما تيجي الآن جد الوضوء معك وضوء من أول، السنة أنك تخفف هذا الوضوء. الوضوء الثاني السنة أن تخففه، يعني تغسل مرة مرة، تغسل وجهك مرة، يديك مرة مرة، أو مرتين مرتين، ولا تسبغ، يعني لا تزيد عن موضع الفرض، لا تزيد على موضع الفرض، لا تسبغ الوضوء. فالبخاري قال باب التخفيف في الوضوء، تخفيف التخفيف في الوضوء، بين ذلك أنه إذا أراد أن يجدد الوضوء يعني أن يتوضأ على وضوء، فالسنة له السنة أن يخفف الوضوء، السنة أن يخفف الوضوء. طب متى أيها الإخوة يستحب تجديد الوضوء؟ متى يستحب تجديد الوضوء؟ لو واحد توضأ ثم جلس لا صلى ركعتين ولا صلى فرض، بعد نص ساعة قال يا عم بدي أتوضأ، ولا قرأ قرآن ولا التبس لأي عبادة، وبعدها قال أريد أن أتوضأ مرة أخرى، هل يسن له ذلك؟ هل يسن له ذلك؟ أعيد السؤال. واحد يتوضأ وما صلى لا نافلة ولا فرض ولا كذا، توضأ وجلس، بعدها قال أنا أريد أن أجدد الوضوء كمان مرة أخرى، هل يسن له ذلك؟ الجواب لا. تجديد الوضوء إنما يكون كما ذكر النووي وغيره وقول الشيخ الألباني، يكون لمن تلبس بعبادة. وهذا يقولون أحيانا يكون الوضوء مكروها، الوضوء أحيانا يكون مكروها. متى؟ مثل هذه الحالة، إذا لم يتلبس بعبادة وأراد أن يتوضأ على الوضوء، لأن الوضوء أصلا وسيلة لغاية اللي هي الصلاة، وسيلة للصلاة، ولم يرد عن السلف أنهم تعبدوا لله بالوضوء المطلق، اتوضأ بعدين بعد نص ساعة بدي اتوضأ كمان مرة، بعدين بدي اتوضأ كمان مرة أخرى، لم يرد عنه هذا الفعل، بخلاف صلوات النوافل يصلي ركعتين ويصلي ركعتين ما في مشكلة. لكن الوضوء التعبد بالوضوء المطلق هكذا عموما لم يرد عن السلف أنهم تعبدوا بالوضوء عدة مرات يتوضأ. فلذلك لا يشرع الوضوء أو لا يستحب الوضوء على الوضوء إلا إذا تلبس بعبادة، تلبس بعبادة، يعني مثلا توضأ وصلى النافلة بعد قليل قال عمي أنا بدي أتوضأ كمان مرة، يجوز ولا لا؟ نعم يستحب له، لأنه تلبس بعبادة، تلبس بعبادة. حتى يقولون لو تلبس بفعل من الأفعال التي ينبغي أن يتوضأ فيها، حتى بضرب مثال، لكن الكلام هنا مختلف فيه، بضرب مثال النووي يقول ينبغي أن يستحب لمن فعل فعلا لا يجوز إلا بطهارة، كمس المصحف، يعني توضأ أصلا وبعدين أراد أن يمس المصحف، أن يسجد للتلاوة، فعل هذه الأفعال ثم بعد ذلك يتوضأ مرة أخرى، إذا تلبس بعبادة اللي هي مثلا مس المصحف. ومس المصحف اختلف فيه العلماء هل يشترط أن يكون متوضئا أم لا يشترط. الأئمة الأربعة على اشتراط الوضوء، اشتراط، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب ابن حزم وغيره أنه لا يشترط الوضوء لمس المصحف، فيجوز أن تمس المصحف ولو على غير وضوء. طب قول الله لا يمسه إلا المطهرون، قال هذا الملائكة، ولا يمسه في كتاب مكنون اللي هو لوح محفوظ مش القرآن، لا يمسه إلا المطهرون. جل التابعين أن قوله سبحانه وتعالى المطهرون المعني به هنا الملائكة، الملائكة. بل قال ابن عباس كما في صحيح البخاري لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن. والمعتمد عند المالكية والحنفية يقولون يجوز أن تقرأ الحائض من المصحف للحاجة، إذا كان للتعليم، إذا كان للتعليم، معلمة القرآن مثلا تأتيها عادتها حائض، ماذا تفعل؟ تنقطع عن التدريس؟ فيقولون هذه حاجة، وتمس المصحف ونحو ذلك. فقالوا يجوز للحاجة أن تمس المصحف، تعلم القرآن، تتعلم القرآن وهي حائض، فقال يجوز للحاجة أن تمس المصحف. كذلك ابن عباس يقول لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، لكن لا شك أن الأكمل والأولى أنه إذا أراد أن يمس المصحف أن يكون على وضوء، ولا شك في هذا، لا شك أن الأولى والأفضل أن يكون على طهارة كاملة وعلى وضوء. لكن من ناحية هل يجوز أم لا يجوز، فيقولون الشافعي عندهم حتى مس المصحف لا يجوز إلا على وضوء، وهذا قول الأئمة الأربعة. فإذا فعل هذا الفعل يكون تعبد بعبادة، فأراد أن يجدد الوضوء مرة أخرى، إذن لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. طيب تجديد الغسل يا إخواني، الغسل على الغسل، إذا قلنا الوضوء على الوضوء، الأصل تتلبس بعبادة، توضيت مرة أولى الأصل تفعل عبادة، صلي، تذكر الله، يعني من الأذكار التي يستحب لها الوضوء، أو قراءة قرآن، أو صلاة فريضة، هذه أشياء يستحب لها، تتلبس بعبادة، وإذا أردت أن تجدد الوضوء مرة أخرى لا بأس. الغسل هل يتعبد لله عز وجل تعبد بغسل بعد غسل، تجديد الغسل؟ الجواب لا، لا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حالات مثلا يستحب فيها تجديد الغسل، مثلا المرأة المستحاضة، المستحاضة المرأة التي يستمر معها الدم في غير وقت الحيض، صفته ليست صفة دم الحيض، دم ليست صفة، ليس دم حيض، بل ينزل زيادة على دم الحيض، غير أيام دم الحيض، ولونه غير لون دم الحيض، صفته غير صفة دم الحيض، هذه اسمها مستحاضة. وكما سيأتي في باب الحيض أحكام المستحاضة، لا أحكام المستحاضة، المرأة التي ينزل عليها الدم اللي هو غير صفة دم الحيض يجب عليها أن تصلي، وإذا رمضان يجب عليها أن تصوم، يجب عليها أن تصوم ويجب عليها أن تصلي، لا تعطى أحكام الحائض. طب ماذا تفعل المستحاضة؟ ماذا تفعل المستحاضة؟ في سنن أبي داود عن أسماء بنت عبيس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت حبيش استحيضت منذ كذا فلم تصلي، أصابها الاستحاضة، صبت الاستحاضة منذ كذا فلم تصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء، فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر، وتتوضأ فيما بين ذلك. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة قد تجلس في مركن، مكان في ماء، ثم ترى إذا رأت صفرة فوق الماء دل ذلك أن هذا أن هذه استحاضة بالحيض، عند ذلك السنة لها أن تغتسل للظهر والعصر، يعني صلاة الظهر والعصر. وفي رواية أخرى، في رواية أخرى حديث فاطمة بنت حبيش في عند الترمذي قال فقال لها عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت هو أكثر من ذلك، يعني الدم لا يدفعه الكرسف القطن، قالت اتخذي ثوبا، قالت هو أكثر من ذلك، إنما أسد وتأجل، يعني الدم كثير. فأرشدها عليه الصلاة والسلام أن تؤخر الظهر إلى قبيل العصر، لا تعجلي على الظهر، إلى قبيل العصر، ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر، ثم تؤخر المغرب إلى قبيل العشاء وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء وتغتسل للفجر كذلك. هذا الغسل هل هو واجب؟ لأن هذه المرأة مستحاضة مش حائض، مستحاضة، الحائض لا يجوز أن تصلي، بل حرام إذا صلى المرأة في عادتها، حرام أن تصلي، لا يجوز. لكن هذه المرأة مستحاضة، جاءها دم غير دم الحيض، غير صفة دم الحيض، ماذا تفعل؟ تفعل على النحو التالي، بتأخر الظهر، تصليش الظهر في أول وقتها، الظهر إلى قبيل العصر، قبل العصر 10 دقائق، تغتسل، صلي الظهر والعصر، صلي الظهر، بدخل وقت العصر، بتصلي العصر، ثم بعد المغرب والعشاء، بتأخر المغرب لقبل العشاء بشوي، تغتسل، بتصلي المغرب والعشاء، وتغتسل للفجر، هذا الغسل واجب؟ الجواب لا، هذا الغسل مسنون، هذا الغسل مسنون، يسن لها أن تغتسل هذا الغسل، بخلاف غسل مثلا الحيض، بخلاف غسل الجنابة، هذا غسل واجب يجب أن. لكن هذا الغسل في الاستحاضة اللي هو تغتسل ظهر عصر تغتسل مرة، مغرب وعشاء تغتسل، والفجر تغتسل مرة، هذا غسل على غسل، إنما هو تجديد الغسل من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. إنما الواجب عليها أن تتوضأ. أنت واحد قالت ليش أغتسل، أنا ما أريد أن أغتسل، بل النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها أن تتبع أثر الدم، اللي اتبعت أثر الدم وجدت حيضا فتستثفر يعني تشد وسطها، ثم بعد ذلك تتوضأ ولا يضرها ما نزل منها أثناء الصلاة. إذن يستحب أيها الأخوة تجديد الوضوء كما ذكرنا في الحالات التي بيناها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.